المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم
بعض تأملات في قطع صلاة النوم.
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 4/4 سنة 2001.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن في الأسبوع الأخير من الأربعين المقدسة، يعني بعد بكرة يبقى جمعة ختام الصوم. مقصود بجمعة ختام الصوم يعني ختام الأربعين المقدسة، والأسبوع اللي بعديها بيبقى أسبوع الألم. وطبعا هذه الأيام المقدسة صالحة جدا للتوبة. اللي ما يتوبش في أسبوع الألام عمره ما يتوب، يحتاج لشحنة قوية ودفعة قوية عشان تتوبه. وبهذه المناسبة أحب أني أخذ معكم بعض التأملات في قطع صلاة النوم لأنها تدعو للتوبة، اللي بيقول فيها المصلي: هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الزلات يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر، إلى آخر. وإذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل في يوم الدينونة، لكن يريد كل واحد يقول لنفسه: أنا بقف أمام الديان العادل في كل يوم وفي كل لحظة، مش بس في يوم الدينونة أقف أمام الديان العادل، أنا واقف قصاد ربنا في كل يوم، وربنا شايف وسامع وعارف وواخد باله من كل اللي أنا بعمله. ولذلك جميلة جدا عبارة إيليا النبي لما قال: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. وكان بيقول الكلام ده هو في حياته على الأرض. إحنا مفروض نضع أمامنا هذه الحقيقة ولا ننساها، اننا واقفون امام الديان العادل، وربنا بيحسب علينا كل كلمة وكل تصرف، وبتوضع في الاسفار، الاسفار جمع سفر يعني كتب، التي تعلن في يوم الدينونة، زي ما يوحنا الرائي قال في سفر الرؤيا اصحاح 20، قال ان الموت قدم الناس اللي عنده: وابصرت اسفارا وفتحت اسفار ودين الاموات حسب ما هو مكتوب في الاسفار. يعني مكتوب، اعمالنا بتسجل في كتاب، الكويسة والوحشة. فانت تقول: قبل ما اقف امام الديان العادل ياريت اقف امام ضميري واقف امام حقيقتي، وياريت استمع الى كلمة القديس مقريوس الكبير: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. بيقول: هو ذا انا اقف امام الديان العادل. ما قالش هو ذا انا عتيد ان اقف امام الله الرحوم الحنين الطيب، لا، امام الديان العادل. في اليوم الاخير انا بقف امام الديان العادل. ما تقولش انا اقف امام الله اللي بقول عليه في المزمور 103: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثلما ارتفعت السماوات على الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المغرب عن المشرق أبعد عنا معاصينا. لا، ده الديان العادل مش هيبعد عنك معاصيك، هيحطها أصابك. بيقول الواحد يموت وأعمالهم تتبعهم، الموت دول، فما دام تتبعهم يبقى هتقف قصادهم. عشان كده بنقول في عبرانيين 10: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. أمام الديان العادل انتهت فترة شفاعة القديسين وشفاعة الملائكة، وانتهت فترة الحل والمغفرة، وبدأ وقت الحكم والدينونة. إن أردت إن الله يمحو ذنوبك فلا تقف أمامك، امحو ذنوبك بالتوبة، لأن ربنا بيقول عن التوبة: أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد، في أرمية 31-34. وبنقول في مزمور 32: توبة للإنسان الذي غفرت خطيته وستر ذنبه. توبة لإنسان لا يحسب له الرب خطية، توبة لإنسان لا يحسب له الرب خطية. ومن محبة بولس الرسول لهذه الآية كررها في الرسالة إلى روميا إصحاح 4: توبة لإنسان لا يحسب له الرب خطية. إزاي؟ بالتوبة. بالتوبة يمحو خطاياك، بالتوبة لا يحسب لك الرب خطية، بالتوبة لا يذكر معاصيك كأنها لم تحدث. يبقى في الحالة دي لا تقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كسر ذنوبك، كلها محية بالتوبة. وبالتوبة لا يبكتك ضميرك. معلمنا يوحنا في رسالته الأولى بيقول: إن لم تلمنا قلوبنا فلنا فقه. إمتى قلوبنا لا تلمنا؟ لما نتوب وتمحى خطايانا. إن ما تبناش أهي أعدلنا. امحوا خطاياك بالتوبة وبأعمال الرحمة، لأن بيقول الكتاب: طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. وامحوا خطاياك بأن تصنع لك كنوزا في السماء. امحوا خطاياك قبل أن يغلق الباب، لأن في مثل العذارى قيل: وأغلق الباب. اللي جم بعد كده قال لهم خلاص الفرصة راحت. كويس إن الله أعطانا وعدا بمحو الذنوب وقال: ارجعوا إلي سأرجع إليكم. هؤلاء الذين محيت خطاياهم هم من النوع اللي قال عنه الكتاب في الرسالة إلى روميا إصحاح 8 آية 1: لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد لكن حسب الروح. أصبحتش فيه دينونة عليكم، لكن اللي ما يتوبش هو اللي يخاف من ذلك اليوم، من رهبة ذلك اليوم، مما فيه من خوف ومن خجل ومن انكشاف حينما تفتح الأسفار وتكشف الأعمال والأفكار وكله. ذلك اليوم اللي يبقى فيه يفرز البعض على اليمين والبعض على اليسار، اليوم المخيف اللي يقول فيه الرب لا أعرفكم، يوم الحرمان من الله. على أي حالات أمامنا فرصة، لذلك المرتل بيقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. توبي قبل أن يجرفك التيار، توبي زي ما جات في قصة الابن الضال ورجع إلى نفسه. ياريت الواحد يرجع لنفسه، ياريت الإنسان اللي عايش في غفلة يستيقظ. وطوبى لمن يستيقظ مبكرا، طوبى للذي ينظر إلى الله ليس فقط إلى رحمته، وإنما كما يقول الرسول في رومية 11: هو ذا لطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستبطى. علاقة ربنا بالبشر في لطف الله وصرامته زي علاقة الإنسان بالمرآة. تبص في المرآة وانت مكشر تلاقي صورة مكشرة، تبص في المرآة وانت مبتسم تلاقي صورة مبتسمة. كذلك تنظر إلى الله وانت تائب تجد أمامك لطف الله، تنظر إلى الله وانت غرقان في الخطية تجد صرامة الله وعدله. الله هو الله، ولكن حسب حالتنا بيتغير الأمر. زي الملائكة برضو، ملاك القيامة كان سبب فرح للمريمتين، ولكن كان سبب رعب وخوف للجنود. ملاك الفصح، الملاك المهلك، كان سبب فرح للذين رشوا دم الخروف على أبوابهم، وكان سبب رعب للباقين من ابن الجارية التي تطحن على الرحى إلى ابن فرعون. كله في الملائكة، ممكن تكون ملائكة للعقوبة، ممكن تكون ملائكة للإنقاذ. أصعب حاجة في يوم الدينونة الحرمان من الله، وأيضا احتقار الإنسان لنفسه. لما الناس يحتقروا واحد ممكن ما يهموش، لكن إذا احتقر الإنسان نفسه دي ما يقدرش يخرج منها. دي اللي فيها صرير الأسنان والتعب. بدل ما نتكلم عن الدينونة، انت ابدأ الدينونة من الان حينما تدين نفسك. ولذلك القديس الانبرتونيوس يقول ان دنا انفسنا رضي الديان عنا. يقول ان ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وان نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. لذلك في كل ليلة، في كل ليلة قبل ان ننام نقول هذه العبارة: توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة، لان التراب في القبر لا يسبح. توبي يا نفسي. في آية عجيبة جدا جت في سفر الرؤيا عن الخاطئة إيزابيل، بيقول ربنا: أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. هو ذا الله قد أعطاك زمانا لكي تتوب. على رأي واحد قال ان سكان الجحيم كلهم يتمنى كل واحد منهم لو كانت له دقيقة واحدة من الحياة على الارض لكي يقدم فيها توبة. وانت ربنا اعطاك زمانا لكي تتوب. الباب لم يغلق بعد، فلا تكن مثل العذارى الجاهلات اللائي اتينا بعد فوات الفرصة وقالوا: يا ربنا يا ربنا افتح لنا. ضاعت الفرصة. نشكر ربنا ان الباب مفتوح. اجتهد انك تتوب ولو في الساعة 11 من النهار. اجتهد ان تتوب ولو مع اللص اليمين في اخر ساعات حياته. ما تضيعش يومك، اليوم الضائع من حياتك لا تستطيع ان تسترجعه، انتهى راح. انا حزين على الناس، حتى الناس اللي بيتوبوا، اللي بيقول ايه، واحد يضيع نص عمره في الخطية والنص الثاني في البكاء على الخطية. لا، ده اصعب منهم، اللي يضيع نص عمره في الخطية والنص الثاني بيرتكب خطايا اخرى. يعني اللي في النص بيبكي لحالته افضل. بكت روح واحترس من عدم التبكيت. في ناس ما بيبكتوش انفسهم، اما لان هذا الانسان بار في عيني نفسه، يعني واثق من انه انسان كويس، واما انه هو ما بيحاسبش نفسه، واما انه لما بيحاسب نفسه بيبرر ذاته ويجيب لنفسه اعذار، واما ان مقاييسه الروحية غير سليمة. لما تكون المقاييس غير سليمة ما يشعرش الانسان بخطيته، مقاييسه غير سليمة. او يكون انسان غير مدقق. عشان كده ما بيحاسبش نفسه وما بيراش انه خاطئ وما بيفكرش انه يتوب. ياريت تكون زي داود النبي اللي في كل ليلة بيبلل فراشه بدموعه. ياريت تفتكر العبارة الموجودة في صلاة نصف الليل: اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. في بعض الرهبان يقول: اعطيني يا رب بتوبة نقية، اعطيني غفران خطية، اعطيني ينابيع دموع كثيرة سخية كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. وفي ناس يمسكوها ويفصلوها، بدل ما يبكي على خطاياه يقول لكي ابكي على كذا وعلى كذا وعلى كذا. انتوا داخلين على اسبوع الام، الحاجات دي صالحة ليكم في اسبوع الالام. قل لنفسك ان لم تتوبي في القديم توبي الان. اطلب التوبة قبل ان يطلبك الموت، اطلب التوبة قبل ضياع الفرصة، اطلب التوبة قبل ان يضيع تأثير زيارة النعمة. كل انسان بتجيله زيارة نعمة، في زيارة النعمة يحب يتوب، يحب يتغير، يحب يصطلح مع ربنا. زيارة من زيارات النعمة، ان ما استغلهاش واجل تضيع منه الزيارة فيطلبها ولا يجدها. انت بتيجي بالليل وتقول توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة. ليه؟ لانه ربما ضاعت منك ساعات النهار، ضاعت في المشغوليات وضاعت في المعطلات وضاعت في العمل وضاعت في الحديث مع الناس، ضاعت. ان ضاعت منك ساعات النهار بقيت امامك ساعات الليل. عشان كده المزمور يقول في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب يبارككم الرب الذي صنع السماء والارض. في الليالي ارفعوا ايديكم وباركوا الرب. للاسف ايها الاخوه، الليالي دي اللي هي مخصصه للرب ضاعت سمعه الليل، ضاعت سمعه الليل. اصبح الليل بتاع الملاهي، بتاع العبث، بتاع الاغاني، بتاع الناس بتوع المتعة اللي يقولوا يا ليل يا ليل. ايه يا ليل يا بتاع المتعة، يا ليل يا اللي ضاعت سمعتك. ماري اسحاق يقول الليل مفروز لعمل الصلاح. الليل اللي بيقول فيه داود النبي لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب، موضع للرب في قلبه في فكره في حياته. ده الليل. لذلك إذا استطعت أن تكسب صداقة الليل يمكنك أن تسلك حسنا في النهار. تكسب صداقة الليل يعني تكون ليك علاقة بربنا في الليل. عشان كده بنقول انهضي يا نفسي من رقاد الكسل وتضرعي المخلص بالتوبة. لا تزد عدد خطاياك. في انسان له من الخطايا ما لو وزع على سكان العالم كله لكل واحد اصبح خاطئ. الخطايا اللي عنده من كثرتها لو توزعت على اهل العالم لكل واحد اصبح خاطئ. ما تقولش توب يا نفسي وتسكت على كده. قل توب يا نفسي وفعلا تتوب. زي ما الابن الضال قال الان اقوم وارجع الى ابي، وراح قايم ورجع لابيه. لأن التراب في القبر لا يسبح، ما فيش توبة بعد الموت، بعد الموت بيكون أغلق الباب. التوبة تكون الآن ونحن في الجسد، ونحن في هذا العالم المادي. تقول انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة. يتوب الإنسان يعني يكره الخطية، يعني يعدل موازينه، يعني تكون له الحواس مستيقظة، قلبه يرجع إلى الله. بيقول اسهروا لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. أنا عملت لكم كتاب عن السهر الروحي، ياريت تقروه. لأن لما بيقول للنفس استيقظي، ما يقصدش الجسد بس يستيقظ بالليل، الجسد يستيقظ والروح تستيقظ، الجسد يكون سهران والروح تكون سهرانة. القديسون كانوا يعيدون لليل كرامته، القديسون كانوا يعيدون لليل كرامته، زي القديس أرسنس لما كان بيسهر طول الليل بيعيد لليل كرامته، زي الأنبا بشوي لما كان بيربط شعره حتى إذا أدركه النوم يشتد ويقوم. الناس اللي كرسوا الليل للصلاة. احنا يعني اوقات كثيرة صلواتنا تكون طلبات، ونعاتب الله لانه لم يعطنا، بينما ينبغي ان نعاتب انفسنا اننا لم نعطي الله أجزاء من وقتنا. إن كنا لم نعطيه النهار فلنعطيه الليل. ووبخ نفسك وقول لها انهضي من رقاد الكسل، وقوم زي مقامة العذارى الحكيمات، وكن حارا بالروح. اتفضل ونصلي.
الأسئلة التي أجيب عليها في أول المحاضرة.
نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ظهورات السيد المسيح في العهد القديم كانت في أي صورة أو شكل، ونحن نعلم أن السيد المسيح تجسد من السيدة العذراء مريم في العهد الجديد، فمن أين هذا الجسد الذي ظهر به؟ لا مش جسد، ظهورات مش معناها جسد، ظهورات شكل. كان احيانا بيظهر في هيئة انسان، واحيانا بيظهر في هيئة ملاك، لكن مش جسد، ولذلك بنسميها ظهورات مش تجسدات. واحد بيقول قال رب المجد للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، فهل الفردوس هو مكان الانتظار؟ ايوه. هل بولس لما طلع السماء كان يقصد الفردوس ما لم تره عين ولم تسمع به اذن؟ هنا خلط، الفردوس حاجة وما لم تره عين ولم تسمع به اذن حاجة تانية. ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه، ده النعيم الأبدي. لما الناس اللي في الفردوس ينتقلون من مكان الانتظار إلى النعيم الأبدي، يروحوا إلى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن. ده الأخ دراءة والعشر أسئلة. واحدة بتقول انا سيدة تجاوزت 40 ولسه شاب صغير وحاصل على بكالوريوس واحضر الاكليريكية كمستمعة واريد ان التحق به. مدام حصل على بكالوريوس يبقى يمكنك انك تلتحقي كطالبة منتظمة. بتقول ولكني خائفة من الفشل والاحباط حيث اني تركت الدراسة وانهيتها منذ اكثر من 20 سنة. لا ما تخافيش، يعني الدراسة في الاكليركية مش صعبة وسهلة، وامثالك من اللي حاصلين على بكالوريوس هيجدوها سهلة خالص. واحد بيقول هل يصح ان نشتري بالعشور كتب كنسية؟ يبقى ما راحتش العشور للفقراء ما دام هتشتري بها كتب كنسية، يبقى بقت مقتنيات عندك وما راحتش للفقراء. لا لا، انت الفقراء او الكنيسة هم بتوع العشور. سؤال: هل الشيطان كان يعرف السيد المسيح له المجد اثناء تجربته على الجبل؟ لا، ما كانش متأكد، بدليل قال له ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجارة خبزا. ان كنت يبقى معناه مش متأكد. هو زي ما انا كتبت لكم في الكتب بتاعت اسبوع الالام ان احيانا كان يرى حاجة يقول هو فعلا ابن الله، وبعدين المسيح يظهر شيء من الضعف يقول لا مش هو، وفضل بين عبارة هو ومش هو لغاية الصليب. ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، برضو نفس الوقت يعني يشوفوا في الميلاد البشارة القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يقول يبقى هو ابن الله. اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان يكون ان تأتي ام ربي الي، يقول يبقى هو ربنا. وبعدين يلاقيه مولود في مزود بقر يقول معقول ابن الله يبقى في مزود بقر؟ ده مستحيل، الشيطان متكبر ما يقبلش الحاجات. يلاقيه هربان من هيرودس يقول مستحيل ده يكون ابن الله ويهرب من هيرودس. يجي بعد كده ساعة العماد يلاقي شهادة يوحنا المعمدان ليه، يقول يبقى هو ابن الله. شهادة الاب هذا هو ابن الحبيب، يقول هو ابن الله. بعدين يلاقيه جعان على الجبل يقول مش معقول ده قاعد جعان ويبقى ابن الله. فضلت الحكاية تمشي هو لا مش هو لا هو لا مش هو لغاية لما تم الفداء. واول ما صلب المسيح راح مسكه قال له تعالى يا بتاع هو ومش هو وقيده. واحد بيقول في انجيل متى 27:44 بيقول وبذلك ايضا كان اللصان اللذان معه يعيرانه، فمعناه ان اللص اليمين كان يعيره. طبعا اللص اليمين ابتدى كان بيعيره مع اللص الاخر، وبعدين لما شاف بقى الظلمة اللي على الارض والزلزلة والمعجزات اللي تمت على الصليب ترك التجديف اللي كان والتعيير اللي كان بيقوله ووبخ اللص الاخر وقال له اذكرني يا رب لربنا متى جئت في ملكوتك.
قل ايه رأيك في الكاهن كذا، ابعت لي قل لي اسمه وانا اشوف الموضوع. لكن تقعد تحرق في دمك وتقول لي كلام انا ما اعرفش منه حاجة، يبقى انت بقى اللي بتضيع وقتك. قل لي حصل كذا من كده. واحد يقول حرش معلمة الصليب يكون خطأ بعد التناول. انت تناولت دم الرب وجسد، فتروح راشم الصليب والدم من ايديك يكون اثناء الرشم مش صح. خليها قبليها او تاني يوم او تالت يوم، يعني ما حبكتش في نفس اليوم الا لو كنت انت عايز تعمل مشاكل وبس. بيقول اريد نصيحة، انا ادخل الكنيسة اثناء القداس ابكي بحرارة وبعد انتهاء القداس اخرج اعمل اشياء خاطئة ولا كأن حضرت قداس ولا حاجة. انت محتاج انك تتوب وتخش الكنيسة تايب. انت بتخش الكنيسة وانت مش تايب، محتاج انك تتوب وتخش الكنيسة تايب. بعت لي سؤال بخصوص كنيسة في مركز الفشل، هتصل بيهم ويردوا علي. واحد بيقول تزوج اخي وحيث انه لم يقم بواجباته الجنسية، يعني كان عنده عجز جنسي، فطلقت منه واخذها اخي الاصغر منه وتزوجها وانجب منها، فما هو موقف الكنيسة منه حيث الآية تقول لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك؟ وهذا السؤال امام مكتب قداستكم اكثر من 10 مرات في اليمن. انا ما شفتوش، اول مرة اشوف السؤال. شوف، الغلطة اللي موجودة في سؤالك هي عبارة طلقت منه. الشخص اللي عنده عجز جنسي يحكم ببطلان الزواج. بطلان الزواج يبقى كأن لم يحدث زواج. يبقى لو خدها الاخ اللي بعد كده لم يأخذ امرأة اخيه، لان الزواج الاول قد تم بطلانه. اما اذا كانت قد طلقت يبقى بقى ما كانش بطلان. فياريت علشان توصل للنتيجة تشوف هل هو بطلان وثابت فيه العجز الجنسي ولا مجرد طلاق. طبعا ده يحتاج مننا اننا نشوف قرار المحكمة والحيثيات اللي موجودة في فصل هذه الزيكة. غير ان لعلكم بتسألوا وتقولوا هيقول ايه في غير ان، غير ان بعض الرجال يسيء الى سمعتهم انه يقال عليهم ان عندهم عجز، يعني كأنه مش راجل. لا، فيعمل ايه عشان يخرج من الحكاية دي؟ يروح هو يحاول يطلق مراته ولو بتغيير الملة ولو بأي حاجة علشان يخلص من الموضوع ده. المسألة تحتاج الى ان هل الزوجة التي تزوجها الاخ الاصغر بعد عملية التطليق اللي موجودة دي حسب سؤاله، هل كانت لا تزال بكرا عذراء يعني، ولا فضت بكراتها؟ حتى في هذا الموضوع ان كانت قد فضت بكراتها، هل فضت بطريقة طبيعية ام بطريقة صناعية؟ ان كانت بطريقة صناعية يبقى ممكن برضو بطلان الزواج لا يزال موجود، وان كان بطريقة طبيعية يبقى الراجل ما عندوش عجز جنسي. المسألة عايزة تتفهم، مش مجرد كلمة ورد غطاها في اجتماع، انا بشرح لكم الموضوع. وبعدين الكلمة اللي بيقولها الاخ ده، بيقول هذا السؤال امام مكتب قداستكم اكتر من 10 مرات. فين يا ابني اللي امام مكتبي دي؟ ولا انت تقصد امام المجلس الاكليريكي؟ ياريت صاحب هذا السؤال لكي نبت فيه يقولي هل ارسل الطلب الى المجلس الاكليريكي ولا مجرد ورقة على مكتبي؟ انا ما شفتش ورقة على مكتبي، يعني هل وصل المجلس الاكليريكي ولا لا؟ وان كان ما وصلش للمجلس الاكليريكي يبقى يروح يوصله للمجلس الاكليريكي، يقدم الطلب او السؤال ويحط صورة من حكم المحكمة بالنص يعني، وسبب فصل الزيجية. واحد بيقول سؤال، يحتاج الى فهم آية فيه. بيقول الروح القدس حلوله على الانسان هو حلول بالمواهب والنعم، ويظهر هذا حتى من الحان الكنيسة الى اخر. لكن معلمنا بولس الرسول يقول الوحي الالهي على لسانه في رسالته الى افسس الاصحاح 5، لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، افسس 35. فان كنا جزء من جسد المسيح، فعلاقة الروح القدس بالمسيح هي علاقة اقنومية الى اخر. شوف يا حبيبي، نحن من لحمه ومن عظامه معناها ان احنا من نفس الطبيعة البشرية التي اخذها المسيح وقدسها، لكن مش من نفس اللحم والعظام، يعني من الانسجة والعظام، مش ممكن، والا تكون انت مسيحا. فانت مش فاهم الاية بتاعت نحن من لحمه ومن عظامه. نحن من لحمه ومن عظامه يعني نحن من نفس طبيعته الطبيعة البشرية التي تجسد به. فما تاخدهاش من نفس اللحم ونفس العظام ويبقى الروح القدس متحد بالمسيح اتحادا اقنوميا، يبقى متحد بك اتحاد اقنومي. لا، فهم الآية ما يكونش كده. نكتفي بالأسئلة دي التي كثرت.
تابع أسئلة يوم الأربعاء المبارك الموت 14/3 سنة 2001.
واحد بيقول في مجال الخدمة، ما هي حدود خدمة الفتاة وإلى أي مدى تقوم بالتعليم في الكنيسة؟ الفتاة أول حاجة بتقوم بالخدمة في مدارس الأحد، وده عمل كبير جدا جدا في الكنيسة، وبتقوم أيضا بالخدمة في اجتماعات الشباب، وده عمل كبير في الكنيسة. وعندنا فتيات في المعاهد الدينية العليا وفي الكلية الإكليريكية، وبنسمح ليهم انه يخش الكلية الإكليريكية على الأقل عشان تكون عندهم المعرفة الدينية لتربية أولادهم وأقاربهم وللعمل في مدارس الأحد. وعندنا أيضا الفتيات والنساء بيشتغلوا في الخدمة الاجتماعية في كل كنيسة، في مكتب اجتماعي للخدمة الاجتماعية، غالبيته بيبقوا من النساء. وفي لجنة البر اللي انا بحضرها كل يوم خميس من اجل خدمة الفقراء، يعني غالبية الاعضاء نساء. يعني هو المرأة تعلم زي ما عايزة، بس ما تعلمش الراجل، ما تزعلوش، الرجل رأس المرأة فهو اللي يعلم المرأة، لكن لو كان المرأة هي اللي تعلمه يبقى هو مش راجل متكامل للرجولة. يعني لازم يكون تلاقي التسقيف ده من الرجالة بس. ومع ذلك يعني دايما انا اعزي النساء بالعبارة التي قالها الله تبارك اسمه لابراهيم اب الاباء، قال له اسمع لسارة في كل ما تقوله لك. مش كلكم في درجة سارة طبعا، لكن علشان ما بقاش مبالغ اصل في طقس الزواج بنقول للمرأة تتابع الرجل كما كانت سارة تطيع ابراهيم وتقول عنه سيدي. فالنساء بيزعلوا جدا ويقولوا يا ريت تحذفوا دي من طقس الزواج، ان المرأة بتقول للرجل يا سيدي. هي برضو سارة كانت مع ابراهيم شديدة، يعني قالت له خد هاجر، قال لها حاضر اخد هاجر، قالت له ارمي هاجر بره، قال لها حاضر ارميها بره، يعني برضو كنت يعني كان لها رأي برضو. قال لي الطلب من احدى النساء بيقول لي اطفي الاباجور اللي قصادك، قلت لهم حاضر. ما دام مش تعليم ديني ما فيش مانع. الفتاة عندنا ايضا بتشتغل في نظافة الكنيسة وتنظيم السيدات في الكنيسة، وايضا تنظيم النساء في التقدم للمناولة، علشان كل ست بتتقدم للمناولة تتأكد انها محتشمة وانها بتخلع حذائها قبل ما تتناول، وبنخليهم يكونوا لابسين الشرب قبل المناولة برضو. وما تكونش ملخبطة شفايفها بطريقة تخلي المناولة مش مظبوطة، يعني تنظم النساء في الدخول للمناولة. والنساء ايضا كانوا كنا يساعدنا رجال الكهنوت في عماد النسوة الكبيرات السن، مش يقوموا بالطقس، الطقس ده طقس كهنوتي، يعني يعدوا المرأة للدخول لجرن المعمودية ويعدوها للخروج. انا دلوقتي بالنسبة لجرن المعمودية في الكنائس بتاعتنا بخلي ليها سلالم يطلعوا منها يخشوا بها الجرن المعمودية، وسلالم من جوه يخرجوا بها. افرض جالنا راجل كبير في السن او امرأة كبيرة في السن هتتعمد، هنشيلها ازاي ونحطها، ونحطناها نشيلها ازاي ونخرجها، يعني عملية مشكلة. فبنعمل سلالم دخول وسلالم خروج. ان شاء الله في اجتماع الاباء المطار كان معنا هنخليهم يشوفوا برضو بعض من المعموديات اللي من هذا النوع، عشان معمودية الناس الكبار او الضخام الاجسام او الذين يقبلون الايمان عن كبر نقدرش نشيل ونحط. كانت المرأة بتساعد في تنظيم المتقدمات للمناولة، وبتساعد في المتقدمات الى العماد، وايضا تقوم زي ما قلت بالنظام والنظافة في الكنيسة عموما. عندنا احنا هنا في اسقفية الشباب في كشافة، كشاف فرق الكشافة والجوالة فيها اولاد وبنات، يعني في بنات بيشتغلوا كشافة سكاوتس يعني وجوالة، وفي بعض الاعياد والحفلات بيجوا هنا بينظموا لنا الجو بمنتهى البراعة والشجاعة. يعني ممكن البنات يشتغلوا في حاجات كتير، ويشتغلوا في تربية اولادهم لما يتجوزوا ان شاء الله ويخلفوا عيال. برضو عمل كبير جدا ان المرأة تربي عيالها، يعني انا دائما اذكر بالخير. طبعا نخلي السيدة العذراء دي في قمة لوحدها، من النسوة غير النبيات والحاجات دي. اذكر بالخير القديسة يوكابد ام موسى النبي، خلفت واحد نبي عظيم هو موسى النبي، وواحد رئيس كهنة عظيم هو هارون، وواحدة نبية هي مريم. بتربيتها كويس، وكون ان موسى قعد معاها يدوبك لغاية لما بلغ سنه 4-5 سنين، فغرست فيه الايمان السليم اللي صار به بعد كده مش بس انسان مؤمن كويس، بقى بطل من ابطال الايمان. واذكر ايضا بالخير ام القديس باسيليوس الكبير، انجبت ابن هو القديس باسيليوس الكبير اسقف قيصرية كابادوكيا، واخاه القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس، واخاهما القديس بطرس اسقف سباستية، واختهما مكرينة اللي كانت مرشدة روحية لبعض اخواتها وصارت رئيسة من رؤساء الادير. اهدي قديسة وكانت متجوزة، وشوفوا عيالها بقوا قد ايه. في امثلة كثيرة جدا من النساء القديسات، علشان كده بنقول في ألحان الكنيسة واحنا بنتكلم عن العذراء مريم بنقول نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن، يعني في نساء كثيرات نلنا كرامات، وفي أنبياء نبيات زي دبورة النبية وزي مريم اخت موسى وهارون كانت نبية، وزي حنة النبية بنت فانوئيل. يعني النساء ممكن يبقوا نبيات، يعني اذا حل الروح القدس على واحدة من كنا وادها روح النبوة يبقى الف بركة، مش هنمنحها من التنبؤ. طيب واحد بيقول ما هي النصيحة التي تقولها لمن يذاكر في الثانوية العامة؟ النصيحة اللي اقولها له يهتم بكل دقيقة من الدقائق في المذاكرة والمراجعة. لو عرف ان مستقبله في دخول كلية جايز يتعطل من اجل نص نمرة، يعني الكلية تاخد لغاية مستوى معين هو اقل منه من نص نمرة ما يقدرش يخش، لان لو سمحوا بنص النمرة دي هيخش 20,000 ولا 30,000. فلازم المذاكرة القوية، ومش بس المذاكرة، المذاكرة والمراجعة، لان جايز اول مذاكرة الواحد بينسى، لما يراجع يثبت، المراجعة التانية يثبت ما ضاع منه في المراجعة الاولى، تذاكر وتراجع وتعيد المراجعة. وما تخليش دقيقة من وقتك تروح، صدقني حتى وقت نومك. الانسان لما بيروح ينام حط راسه على المخدم بينامش على طول، بياخد شيء من الوقت على بال ما ينام. الوقت ده راجع فيه دروس ومحفوظات وحاجات، وخلي تنشغل بالمذاكرة. اترك بعض التسليات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، خليها للاجازة الصيفية، واشغل نفسك في كل دقيقة. ونصيحتي ايضا لاهل البيت، اسرة التلميذ اللي في الثانوية العامة، ما يضيعوش وقته، مش زوار يجوا يقعدوا يتكلموا معاهم ويضحكوا معاهم ويضيعوا الوقت، برضو يعملوا حسابهم ان عندهم تلميذ في الثانوية العامة محتاج لكل دقيقة. كويس انك انت قدرت تيجي الاجتماع، لكن اذا خرجت من الاجتماع ما تتكلمش، تروح على طول وما تضيعش ولا دقيقة. انا مش راضي اقول لك ما تجيش، عشان برضو لازم تدي وقت لربنا. واحد بيقول انا طالب بكلية التجارة عمري 18 عاما، واني افكر كثيرا في الرهبنة وان اصبح قسيسا ومولع بهما جدا، ولكن لا اعرف ماذا افعل. على فكرة مش كل واحد بيترهبن بيبقى قسيس، يعني جايز تترهبن وتقعد مدة طويلة ما تترسمش قسيس، تترهبن دي ممكن. بس اهم حاجة انك تتخرج من كلية التجارة وتتمم الجندية اذا كنت مطالب بالجندية، وبعدين تبقى تزور الاديرة وتتصل برؤساء الاديرة، ولألا تروح هناك ويقولوا لك لا تصلح للرهبنة، يبقى لا طولت السماء والارض. ربنا يكون معك لما تتخرج من التجارة، يحلها ربنا. متهيألي ان نكتفي بالاسئلة دي علشان اقدر ارد المحاضرة، وكفاية الاسئلة دي.